بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، كما نعلم النفس الإنسانية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان فيها حاجة كبرى لعقيدة توقن بها، ودين تتدين به. ولذلك على مر العصور والأزمان، كما يذكر أهل التاريخ، لم يخلو مكان ولا زمان من عبادة ومعبود لهذه النفس البشرية تتعبد له وتعتقد فيه. كما قال بعضهم، بعض المفكرين يقول: على امتداد العصور والأزمنة والأمكنة لم يخلو مكان في الأرض من معبد يتعبد فيه. إيش يدل هذا؟ على أن التعبد والتدين فطرة في النفس. هذه النفس الإنسانية لديها أسئلة تحتاج لمعرفتها، وهي: من خلقك؟ ما الغاية من وجودك ومن خلقك؟ ما هو المصير بعد الموت؟ هذه الأسئلة شغلت الكثير من المفكرين، وتفاوتت إجاباتها بين الملل. لماذا النفس تسأل عن هذا الأمر؟ لأن هذه التساؤلات والإجابة عنها يحقق للنفس البشرية الاستقرار والراحة والسعادة. دين الإسلام حقق هذه الحاجة للنفس البشرية، فجاء بعقيدة سليمة صحيحة تقبلها النفس البشرية، لأنها تتلائم مع الفطرة التي خلق الله عز وجل عليها النفس. الأمر الثاني وهو مهم كذلك، أن هذه العقيدة التي جاءت بها شريعتنا لا تتعارض مع العقل. بعض الملل المحرفة، العقيدة التي أوجدها منظروها أدت إلى زيادة نسبة الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى، بل وإنكار الخالق. ما السبب؟ أنها عقيدة متعارضة مع الفطرة من جهة، ومع المعقول من جهة أخرى، بل نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يولد مع فطرة سليمة، هذه الفطرة قابلة للاعتقاد الصحيح، ولكن المؤثرات الخارجية قد تحرفها. يقول الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس البشرية في أصل خلقتها نفس سوية، لكن المؤثرات الخارجية هي التي تؤثر على هذه النفس. جاء في الحديث المعروف المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. أولئك يغيرون فطرة الناس يغيرون دينهم، وهؤلاء يغيرون الصورة بالجدع، وهذا يغير ما خلق الله عليه قلبه، وهذا يغير ما خلق عليه بدنه. الله سبحانه وتعالى لما خلق هذه البهيمة خرجت من بطن أمها كاملة، من الذي يحدث فيها القطع والتغيير؟ الإنسان. وهذا وجه الشبه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤيد أن فطرة الإنسان سليمة في الأصل ما رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ووجه الدلالة واضح من الحديث، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، سواء كانوا شياطين الإنس أو شياطين الجن. وقد قال ابن القيم رحمه الله: وأهل التأويل قد أجمعوا في تأويل قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، على أن قالوا فطرة الله دين الإسلام. إذن هذه النفس تحتاج إلى عقيدة صحيحة تستقر عليها وتكون أساسا تنطلق منها في هذه الحياة. بدون هذه العقيدة يبقى الإنسان تائه، يبقى الإنسان ضايع. في مرة عقد مؤتمر لمناقشة مؤتمر طبي لمناقشة وظائف بعض الأعضاء في الجسد. هذا من المؤتمرات الطبية طيبة، يستفيد الناس بعضهم من بعض فيما فتح الله عليهم. وفي نهاية المؤتمر طلب من كل دكتور شارك أن يتكلم بكلمة في حدود 3 إلى 4 دقائق. فقام أحد الدكاترة، كان مسلما طبعا، هذا المؤتمر كان في بلد غير إسلامي، قال: أنتم اليوم في 3 أيام تناقشون وظيفة كذا وكذا، والأطباء من مختلف العالم تناقشون وظيفة مثلا الأذن، وظيفة الكبد وهكذا. طيب ما الهدف من خلق هذا الإنسان أصلا؟ ما وظيفتك أنت أيها الإنسان؟ وهذا من الأمور الغريبة أن أصحاب الأفكار المنحرفة قد يسلمون ويبحثون عن وظائف الأعضاء، بل وظائف حتى الأجهزة. لماذا الجهاز هذا مصنوع؟ وما وظيفته؟ وما الهدف منه؟ لكن لما يأتي إلى هدف وجوده في هذه الحياة لا يعرفه، هذا مضطرب. وعند أمثال هؤلاء يحصل عندهم الانتحار بصورة كبيرة جدا، ويحصل عنده خواء روحي. هذا الخواء الروحي يوقعه في كآبة وفي اكتئاب وفي أمراض نفسية الله بها عليم. لكن وجود عقيدة صحيحة سليمة توافق الفطرة والعقل يؤدي إلى استقرار النفس وهدوءها وطمأنينتها حتى عند الوفاة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فإن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في سكرات الموت، قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت لعبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فلذلك كان على العبد أن يسعى إلى تحقيق هذه العقيدة الصحيحة. والإسلام ولله الحمد والمنة قد وضع وضع أسس هذه العقيدة وسعى إلى ترسيخها في قلوب ونفوس المسلمين، وجعل هذه العقيدة الأساس الذي تصلح به القلوب والجوارح، حتى الذين انحرفوا عن هذه العقيدة ممن ينتسب إلى الإسلام ولكن سلك مسلكا أو سلك مسلكا آخر غير المسلك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى به الأمر قبل الوفاة إلى الحيرة وإلى الشك، حتى تمنى بعضهم أن يموت على دين العجائز، أي على الفطرة التي عليها العجائز، دون الدخول في شك وفي أمور لا تعود على القلب بالراحة والطمأنينة. الإسلام سعى إلى ترسيخ هذه العقيدة في نفوس المسلمين وجعلها الأساس الذي تصلح به القلوب والجوارح. هذه العقيدة تقوم على ثلاثة أسس رئيسة، وهي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد رسوله، ومعرفة العبد دينه، وقد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه مسلم. يقول ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث وحديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. قال: وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي، وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له، ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوة واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها. انتهى كلامه. هذه الأسس إخواني الأفاضل لو تأملنا لوجدنا أنها هي التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنسأل عنها في قبرنا أول ما نوضع فيه ويهال علينا التراب. وقد جاء في حديث البراء بن عازب الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفة خروج الروح وصفة نعيم القبر وعذابه، قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ يقول: ربي الله. يقولان له: ما دينك؟ يقول: دين الإسلام. يقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ يعني إيش الدليل على هذا اللي تقوله؟ أين تعلمته؟ ما هي حجتك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي منادي من السماء أو في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. ولو تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، لوجدنا فيه دلالة على وجوب قيام هذه الأسس على الدليل الشرعي، وهذا فيه ترغيب المسلم لتعلم أمور العقيدة على الوجه الصحيح. ومن صور تثبيت هذه الأسس في قلوب المسلمين التركيز عليها في جانب الأذكار الشرعية. هذا الذكر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذكره في كل يوم أكثر من 7 مرات. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وعندنا 5 صلوات، يعني يؤذن لها 5 مرات، فيقول العبد هذا الذكر المشتمل على هذه الأسس 5 مرات في اليوم والليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وجاء عند أحمد في المسند: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. فصارت هذه 7 عندك، 5 بعد كل أذان، ومرة في أذكار الصباح ومرة في أذكار المساء. بهذه الصورة أنت الآن تغرس هذه الأسس وتستذكرها وتجدد العهد بها مع الله سبحانه وتعالى. سيكون حديثنا في هذه الدروس حول أول كلمة من هذا الحديث العظيم، ومع أول أساس من أسس العقيدة الصحيحة، وهو رضيت بالله ربا. كيف يحقق المسلم هذا الأساس؟ الجواب من جهتين. الجهة الأولى من جهة الإجمال، وذلك بأن يعتقد المسلم بأن الله سبحانه وتعالى هو خالقه ورازقه ومدبر جميع أمره، ولذلك كان هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره كائنا من كان. وأن يعرف العبد ربه بأفعاله وأسمائه وصفاته، فإذا حقق العبد ذلك فقد رضي بالله ربه. الجهة الثانية على سبيل التفصيل، فنقول العبد مفطور على معرفة ربه سبحانه وتعالى لأنه هو خالقه. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول بعض أهل العلم: فعلم أن أصل الإقرار بالصانع والاعتراف به مستقر في قلوب جميع الإنس والجن، وأنه من لوازم خلقهم. وهذا الإقرار والشهادة المذكورة في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية سأل موسى عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين، تأمل معي الجواب. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون يحاول أن يشتت الناس عن الجواب وعن الحجة، ولكن موسى عليه السلام يصر على ذكر العقيدة الصحيحة الراسخة قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فالله سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، والرب هو خالق هذه العوالم كلها. أنت في أول سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، العالمين جمع عالم، كل عالم هو ما سوى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ربهم ومالك هذه العوالم ومدبر جميع شؤونها. وهذا معنى قول الله تعالى الله الصمد الذي تلجأ إليه جميع هذه العوالم وتفتقر إليه وهو غني عنها سبحانه وتعالى، فلا مالك إلا هو عز وجل، ولا أمر إلا له، ولا مدبر للخلق إلا هو سبحانه وتعالى. فخالقك أيها الإنسان هو الله عز وجل. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني أنت الخطابي أو الخطاب للمسلم، دعنا من غير المسلم، المسلم أصدق خبر عنده إن كان مسلما كتاب الله عز وجل، لأنه منقول إلينا بالتواتر، والمسلم المؤمن يوقن يقينا أن هذا الكلام، يوقن بلا شك أن هذا القرآن قطعي الثبوت، وأن الله عز وجل قد تكلم به حقيقة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله عز وجل خلق آدم من تراب بيده، وخلق من آدم حواء، ومنهما تناسلت البشرية. قال الله عز وجل إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه قصة إخواني حقيقية، ليست قصة رمزية كما يقوله بعض من يناصر النظرية المعادية والمناقضة لكلام الله سبحانه وتعالى. يقول قصة آدم قصة نظرية، قصة رمزية، لا، قصة حقيقية ثابتة. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالي؟ هذا في إثبات أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وأنه خلق آدم بيده. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. حتى إبليس، حتى الشيطان يقر بأن اللي خلق آدم هو الله سبحانه وتعالى، وأنه خلقه من تراب من طين. هذه الحقيقة اليقينية الواردة في هذا القرآن، الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أقصد، تنفي كل نظرية تدعي خلافها. ولو أجمع جميع علماء أهل الأرض وجميع العلوم على صحة النظرية المناقضة لهذه الآية فإننا لا نقبلها أبدا. هذه النظرية المنتشرة اليوم التي يسمونها نظرية التطور، وأن جميع الكائنات قد تحدرت من سلف مشترك صدفة بلا قصد من أحد ودون الحاجة إلى خالق عليم قدير، أو يقولون أن هذا التحدر من الأصل المشترك كان نتيجة تغيرات عشوائية عن طريق ما يسمى بالانتخاب الأعمى والانتخاب الطبيعي، على اختلاف المنظرين لهذه النظرية، ولكنهم يتفقون على نفي الخالق، كائنات بلا خالق. وهذا الأمر لا ينتبه له من يناصر هذه النظرية ويدعي أن العلم قد أجمع عليها. هذه النظرية تعارض الإسلام من أصله وتؤدي إلى وقوع الإلحاد وعدم الإيمان بالخالق. فالفطرة والعقل والنص الشرعي والحس الصحيح يثبت بطلان هذه النظرية، وتثبت وجود خالق لجميع هذه الكائنات. فخلق الإنسان الأول والتناسل الذي وقع بعده من الغيب الذي لم يدل عليه علم تجريبي، بل لا يمكن إثباته إلا بنقل صحيح، ولا أصح لدينا من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي قرر أن الله سبحانه وتعالى هو من خلق الإنسان، وليس أن الإنسان متحجر من سلالة حيوانات أو أصله قرد كما يدعيه بعض أصحاب تلكم النظرية. قال الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. من منكم الذي رأى القرد الذي تحول بعد ذلك بعد مرور ملايين السنين إلى إنسان؟ مجرد صور موجودة في موسوعاتهم، موجودة في كتبهم، لا يوجد دليل قطعي يثبت ذلك، وإنما مجرد اجتهادات مدعومة ربما بقوى خفية لأجل ضرب الإسلام في العقيدة، في عقيدته. كتاب الله سبحانه وتعالى مليء بالآيات التي يخبر الله فيها عن نفسه أنه خالق كل شيء، وأن خلقه كان بعلم وحكمة وتقدير، وليس خلقا قائما على الصدفة والتغيرات العشوائية. قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال الله سبحانه: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إذن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، فالمسلم عليه أن يكون ثابتا في عقيدته. الأصل عندنا كلام الله عز وجل، كل ما يعارض كلام الله سبحانه وتعالى من العلوم الأخرى وكان الدليل قطعيا، الثبوت قطعي الدلالة، فإننا نصدق الله ونصدق كلامه، ولا نلتفت إلى أي شيء يخالفه، وهذا يدخل في الرضا بالله ربا سبحانه وتعالى. أما الذي يعارض كلام الله بالنظريات فهذا لم يحقق ذلكم الرضا، لم يرضى بالله ربا. ولذلك بعضهم يقول أن نقدم النظرية على كلام الله سبحانه وتعالى، وبعضهم بدأ يؤول في القرآن، قال قصة آدم قصة رمزية ليست قصة حقيقية، وهذا ليس بصواب. الخالق هو الله عز وجل وليس أحد سواه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحييك وهو الذي يميتك، وقد قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. نفى الله عز وجل هذه الأفعال عن أي أحد غيره سبحانه وتعالى، فلما تقول والله أن أصل الخليقة يرجع إلى خلية كانت موجودة قبل ملايين السنين، هذه الخلية تحولت إلى كائنات، الكائنات تطورت حتى وصلت إلى ما نحن عليه اليوم، فهذا تعطيل لهذه الآيات وضرب لهذه العقيدة في أساسها. فالمسلم يقر الإقرار الجازم بأن الله سبحانه وتعالى وحده رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق لكل شيء، المحيي المميت، الرازق ذو القوة المتين، له الملك والأمر، فلا مالك إلا هو، ولا أمر إلا له، ولا مدبر للخلق إلا هو سبحانه وتعالى. ونتكلم بإذن الله تعالى عن الأدلة وعن مقتضيات هذه العقيدة رضيت بالله ربا في دروسنا المقبلة بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.